بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا ولقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. من أهم المشاكل التي تواجه الأسرة والصعوبات التي يجدها الآباء عند التربية قضية أسئلة الطفل. الأطفال عرفوا بأسئلتهم التي عادة ما تكون محرجة وصعبة، وهذه القضية ليست خاصة ببعض الأطفال، لا، هي حالة عامة في كل الأطفال، بحيث إذا تبحث الآن في المكتبات ستجد كتبا كثيرة كتبت في هذا الجانب، في جانب أسئلة الأطفال، إما يعبر عنها بالأسئلة الصعبة أو بالأسئلة المحرجة أو الأسئلة المحيرة. فتجد هذه القضية في علم النفس أو فيما يتعلق بعلم التربية تجدها حاضرة بقوة. ومن أخطر الأسئلة التي يطرحها الأطفال الأسئلة الإيمانية. شنو الأسئلة الإيمانية؟ الأسئلة التي تتعلق بوجود الله جل جلاله، والتي تتعلق بالخلق وبدء الخلق، والأمور التي يعبر عنها بالأسئلة الوجودية، الأسئلة الكبرى. الطفل يطرح هذه الأسئلة على والديه. من هنا نحتاج إلى وقفة جادة حول هذه القضية، كيف نتعامل مع هذه الأسئلة؟ عندما يأتيني طفلي ويسألني عن خالق الكون، عن وجود الله، عن بدء الحياة، ما هي الطريقة المثلى للتعامل مع هذه الأسئلة؟ أول نقطة في بحثنا، لا بد لنا من جولة في عقل الطفل لكي نعرف طريقة الإجابة على هذه الأسئلة. أولا يحتاج أن نفهم عقل الطفل، كيف يفكر الطفل، كيف تتطور ذهنية الطفل. في هذه النقطة عندنا أكثر من نظرية موجودة، لكن النظرية المعتمدة الآن وهي الأشهر والتي تدرس في الجامعات وفي علم النفس وفي علم التربية، نظرية البروفيسور والدكتور والفيلسوف السويسري جون بياجيه. هذا الرجل له عدة نظريات، منها نظرية تتحدث عن عقلية الطفل، سميت نظرية النمو المعرفي عند الطفل. الآن الإنسان في حياته عنده مراحل، المرحلة الأولى مرحلة الطفولة، مرحلة الشباب، مرحلة الكهولة، ثم مرحلة الشيخوخة. هو يقول نفس الشيء، حتى الطفل عنده مراحل في طفولته، لكن حديثنا ليس حول المراحل البيولوجية الجسدية، تطور جسد الطفل، لا، حديثنا حول المراحل العقلية، كيف يتطور عقل الطفل وكيف ينمو الطفل معرفيا. في هذه النظرية قسم النمو المعرفي للطفل إلى 4 مراحل، عقل الطفل وذهنه يمر ب4 مراحل أساسية، وهذه المراحل قسمها بحسب الفئات العمرية. شنو هي المراحل؟ المرحلة الأولى هي مرحلة الحس الحركي، المرحلة الثانية مرحلة ما قبل العمليات، المرحلة الثالثة مرحلة العمليات الحسية، والمرحلة الرابعة مرحلة العمليات المجردة. نحن الذي يهمنا بالفعل المرحلة الأولى والثانية، هي المهمة بالنسبة لنا. نجي للمرحلة الأولى، مرحلة الحس الحركي. هذه المرحلة تبدأ منذ ولادة الطفل وتبقى معه إلى أن يبلغ من العمر 2، يعني من 0 إلى 2. شنو خصائص هذه المرحلة؟ الخاصية الأساسية في الحركة يظهر من عنوانها، سماها بالحس الحركي. شنو الحس الحركي؟ يعني أن علاقة الطفل بالخارج هي علاقة مادية تقوم على الحواس، فالطفل يستعمل حواسه لاكتشاف الخارج، وكل المعلومات التي يكتسبها الطفل تكون عبر الحواس. لذلك تشوف الطفل يلمس، تشوف الطفل دائما يقلب بصره، ليش؟ يكتشف. اكتشافه للعالم يكون بهذه الصورة، بحواسه الخمسة. طبعا هنا يحتاج نفتح قوس مهم جدا. احنا عندنا في مجتمعنا الطفل الحركي اللي يتحرك كثير ويلمس ويقفز، هذا شنو تقول عنه؟ شيطان، شيطان غشيم. لا، مصح. الطفل مو يلعب، احنا نسميها لعب، هذا مو لعب، هذا علم ومعرفة، لأنه في هذه المرحلة يكتشف محيطه باللعب، فاللعب بالنسبة إليه وسيلة تحصيل المعرفة. أنت لما تمنع الطفل من الحركة ومن الاتصال الحسي بمحيطه، أنت تمنعه من الحرب، تمنعه من المعرفة. لذلك احنا نشوف المجتمع، إذا يجي طفل في المجلس مثلا ويقعد على كرسي وما يتحرك، نقول ما شاء الله مؤدب، خوش ولد وخوش تربية. ولما يجي طفل يتحرك ويروح يمين ويسار ويشيل الكرسي ويحط وينزل تحت، في بعض الأطفال اللي أمامي، شنو نقول؟ هذا مو مؤدب. لا، مو صحيح. هذا الطفل الثاني الذي يلعب، هذه حالة طبيعية. ذاك الذي هو جامد ولا يتحرك، هذا مريض. ليش؟ في هذه السن اكتشافه للعالم يكون بهذه الصورة. على كل حال، فالطفل يكتشف العالم بالحركة وبالحواس. شنو أهم الأمور التي يكتسبها في هذه المرحلة؟ الأمر الأول الذي يكتسبه بالطفل نشوء مفهوم الثبات عنده. شنو مفهوم الثبات؟ مو الثبات يعني عدم الحركة، لا، الثبات عدم التغير، يعني أن الشيء هو نفسه. يعني مثلا الطفل من يوم هو صغير يعطى له ثدي الأم، فهو بحواسه سيعرف ثدي الأم باللمس، بطعم الحليب، وهكذا. مع تكرار الرضاعة وتكرار تناوله لثدي الأم ينشأ عنده هذا المفهوم أن هذا الشيء الموجود أمامي هو دائما ثدي لا يتغير، فلذلك يعرف فيما بعد إذا واجه هذا الأمر في ذهنه يستحضر أن هذا الثدي هو الشيء الذي يعطيني اللبن، يعطيني الحليب. هذا يسموه مفهوم الثبات، هذا واحد. الأمر الثاني مفهوم الزمان والمكان. هذا المفهوم في أول الأمر ما يكون حاضر عند الطفل. كيف؟ عنده غياب الشيء عنه يعني عدمه. أنت الآن موجود أمامك، أمام الطفل. شنو يعني موجود أمامك؟ يعني تشترك معه في مكان وزمان واحد. زين، أنت غيرت مكانك، رحت المكان ثاني. بالنسبة للطفل عند الولادة أنت صرت عدما، معدوم، ما ممكن أنه يعيد استحضارك، لا، عدم تصير. تعبين نقول الطفل ما يحفظ، هي مي قضية ما يحفظ، هو في هذه المرحلة عنده الوجود والزمان والمكان شيء واحد. مع الحركة ومع التجربة يجرد الوجود عن الزمان والمكان، فيعلم أن الشيء الذي هو أمامه إذا غاب غيابه لا يعني عدمه، بل غيابه يعني مجرد تغيير مكان. لذلك تشوف الطفل في الأيام الأولى إذا مثلا الأم معه في الغرفة ساكت، خرجت الأم من الغرفة ساكت، بالنسبة إلى ذهنه خرجت يعني خلاص هذه في حكم العدم. فيما بعد ينشأ عنده هذا المفهوم أن غيابها عن ناظريه لا يعني أنها عدم، فتصير الأم إذا طلعت من الغرفة تصير يبكي. ليش؟ يعرف أنها قريبة، هذا جهاز تنبيه، فيصبح عنده حالة تجريد للزمان والمكان، هذا اثنين. ثلاثة، ينشأ عنده مفهوم القصدية. الطفل أول ما يولد شوف يقوم بحركات ما لها أول من تالي، يتحرك شيئا فشيئا مع احتكاكه بمحيطه الخارجي، تصبح حركاته لها هدف ولها غاية ولها قصد، بحيث عندما يتحرك نعلم أنه يريد شيئا مسبقا. مثال على هذا، خذ لعبة شيء يلعب فيه الطفل وحطها تحت منديل أو تحت قماش، شو يصير؟ بتشوف الطفل يشيل القماش ويأخذ اللعبة. ليش شال القماش؟ يعلم أن هذا الفعل هو الذي يكشف إليه هذه اللعبة. فأفعال الطفل في هذه المرحلة في السنتين الأولى تسير نحو القصدية، هذا ثلاثة. أربعة، أيضا في السنتين الأولى ينشأ عند الطفل قضية السببية، يصير يربط بين الأشياء و أسبابها. هذا القانون شيئا فشيئا يصير يغرس عند الطفل. نجيب مثال، الطفل مثلا يشوف الأم إذا لبست العباءة تغيب،
يصير يربط بين اللون الأسود وبين الخروج. يصير مجرد يشوف الأم تلبس عباءة شو يصير؟ بكاء وصراخ وصياح. ربط بين الأمرين. وهكذا تشوف شيئا فشيئا يربط بين الأمور ويعرف أن هذا الشيء هو سبب لذلك الشيء. فعندنا في السنتين الأولى تنشأ عند الطفل هذه المفاهيم الأربعة، وأهمها هالاثنين: مفهوم القصدية ومفهوم السببية. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية مرحلة ما قبل العمليات، اللي هي تبدأ من السنة الثانية إلى السنة السابعة. شنو يكسب الطفل في هذه المرحلة؟ أهم مكسب عند الطفل هو ما عبر عنه بالوظيفة الرمزية. كيف؟ الطفل عنده معاني وعنده أشياء في الذهن وفي نفسه. في هذه المرحلة تصبح عنده المقدرة على التعبير عن هذه الأمور الموجودة في ذهنه والموجودة في نفسه. بماذا؟ بالرموز. وهذه الرموز إما الإشارة الحسية يشير بالحس، أو الإشارة اللغوية. فيصير يربط الطفل بين المعاني الموجودة عنده وبين ألفاظ تدل عليها. يبدأ يقول: ماما، هذه اللفظة تدل على الأم، بابا، الأب، وهكذا. فتصبح عنده القدرة على التعبير على ما في نفسه. هذا واحد. الأمر الثاني الذي يكسبه الطفل في هذه المرحلة ما عبر عنه بالاصطناعية. شو الاصطناعية؟ الطفل يدرك أن كل شيء مصنوع مجعول. لذلك إذا يريد أكل يقول يشر، أريد أكل، اصنعوا لي طعاما. يريد أي شيء عبر عنه بهذا التعبير، يعرف أن هذا الشيء يصنع، يوجد، ويتوسع هذا الشيء عنده. يصير بنظره كل شيء هو مصنوع مجعول. فتشوف في هذه المرحلة يسأل: هذا من وين؟ هذا من اللي سواه؟ هذا من اللي صنعه؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أيضا ينشأ عنده مفهوم الإحيائية. كيف؟ يصير كل شيء بالنسبة للطفل هو كائن حي، يعامله كما يعامل الإنسان. لذلك تشوف لما تجيب دمية للطفل سواء حيوان أو بشر يعاملها كأنها طفل. يلا نامي، وين رايح؟ بأكل الدمية. في ذهنه كل شيء تدب فيه الحياة. هذه الأمور الثلاثة هي أهم الأمور التي يكتسبها الطفل في هذه المرحلة. نعم، عندنا المرحلة الثالثة والرابعة تبقى مع الطفل إلى ما شاء الله، إلى أن يكتمل عقله. المرحلة الأولى والثانية تبدأ من بداية حياة الطفل إلى السنة السابعة. شنو قيمة هذا البحث الآن؟ السؤال المهم هنا: متى يبدأ الطفل بطرح هذه الأسئلة؟ هذا اشتباه عند بعض الآباء. يجي الطفل يطرح عليه بعض الأسئلة الإيمانية: منو خلقنا؟ منو صنعنا؟ من وين جينا؟ الأب يقول: ولدي صغير، من وين أدرك هذه الأمور؟ فهو أول شيء يتبادر لذهن الأب أن هذا الطفل سمع هذا السؤال من أحد، فيظن أن القضية قضية تلقين وأن السؤال هو مجرد استعراض من الطفل. نقول غير صحيح، غير صحيح. بحسب نظرية جون بياجيه، هذه الأسئلة، الأسئلة الإيمانية حول الوجود وحول الله عز وجل، تبدأ مع الطفل متى؟ من المرحلة الأولى، مرحلة الحس الحركي. يعني بسن كام؟ أقل من سنتين. الأسئلة موجودة عند الطفل وهو لم يبلغ بعد سنتين. نعم، ظهورها للوالدين يكون في المرحلة الثانية. ليش؟ لأن الطفل اكتسب الوظيفة الرمزية قبل السنتين. الطفل ما يعرف يعبر، الطفل عنده هذه الأسئلة لكن لا توجد عنده القدرة على التعبير. الأسئلة يطلع عليها الوالدين في المرحلة الثانية، يعني من مرحلة سنتين إلى مرحلة 5 أو 7 سنوات. فلذلك الطفل متى يطرح هذه الأسئلة؟ قد يجيك طفل عمره 2 سنين يسألك عن الله، عمره 3 سنوات ويسأل عن الله، ويكون فعلا محتاج إلى أجوبة. إحنا هذه مشكلة، مشكلتنا الأساسية أننا لم نفهم الطفل. نحن دائما نبحث كيف نفهم الطفل. لا، المرحلة الأولى نحتاج أن نفهم الطفل. الطفل عندما يسألك عن وجود الله فعلا هو يحتاج جواب. ليش؟ لأنه من عمره 2 سنين قانون السببية موجود عنده، من عمره 2 سنين القصدية موجودة عنده، من عمره 3 أو 4 سنوات يدرك أن لكل شيء مصنوع صانع. لذلك العلماء ماذا يقولون؟ يقولون كل طفل هو فيلسوف بالفطرة. عجيب، طفل إيه؟ الطفل فيلسوف بالفطرة. ليش فيلسوف؟ هناك رواية معروفة اسمها رواية عالم صوفي، صوفي طبعا اسم، صوفي اسم لبنت، رواية فلسفية مشهورة جدا كتبت باللغة النرويجية، مؤلفها جاستين غاردر. يقول شنو الشيء المشترك بين الطفل والفيلسوف؟ جاب مصطلح اسماه الدهشة، الدهشة الفلسفية. شنو الدهشة؟ الإنسان العادي إذا رأى شيئا يأخذه على ظاهره، الفيلسوف يسأل دائما عن الشيء، لماذا؟ عن علة الشيء، عن حقيقة وجوهر الشيء. الفلسفة تبحث في حقائق الأمور، فلذلك دائما الأسئلة الفلسفية بلماذا؟ الطفل نفس الشيء، الطفل بالفطرة يعيش حالة الدهشة فيشترك مع الفيلسوف. الطفل في حقيقة الأمر مو شيء بسيط، هو ماذا؟ هو فيلسوف. زين، شو يصير في الطفل؟ احنا نطيح حظ الطفل، احنا تعلمون ربي الطفل طارق بشكل، احنا اللي عندنا تربية؟ لا، احنا الشيء الذي عندنا هو قتل للطفل. كيف؟ نجي انت الطفل من يوم يولد في الخليج شنو نعبر عن الطفل؟ ها جاوبوني، شنو نعبر عن الطفل؟ جاهل من البداية، من البداية احباط، انت جاهل. العلم يقول الطفل فيلسوف وإحنا نعبر عن الطفل جاهل. شوفوا من البداية الطفل صدمة، يعيش في صدمة. زين، الطفل فيما بعد يسأل، لا تسأل، قال لك ساكت، اسمع وما تناقش، ما لك شغل، لا تصير ملقوف. هذه مو لقافة، هذا هو العلم. لذلك احنا الأطفال المبدعين عندنا قليل قليل. من الشاذ النادر أن تجد طفلا مبدعا. ليش؟ بسبب هالعقلية الموجودة عندنا، أنه الطفل جاهل ما يفهم. لا، إحنا ما نفهم الطفل ولا نعرف كيف نتعامل مع الطفل. يعني في برنامج أجنبي معروف لعل الكثير تبعه، برنامج ستيف هارفي، اللي تعرفوها ولا، دائما يستدعي أطفال وتصير لقاءات، هو إعلامي مشهور مع أطفال. أخي تتعجب، شوف طفل 4 سنوات كأنه أكاديمي حاضر في جامعة، يتكلم ويسأل ويجاوب ويناقش ويعترض. تشوف بعض المؤتمرات للأطفال ويجي مربي يطرح ويناقشوا نقاش فعلا، شمعنا هم عندهم إبداع من هذا النوع وإحنا ما عندنا؟ السبب هذا، نحن لا نهتم بأطفال. إحنا شنو عندنا؟ التربية، اشتري الثياب، اشتري له حلاوة وربيان، سفر، هذه التربية. هذه التربية لا، حقيقة التربية شنو هي؟ تفجير الإبداع للطفل، صقل مواهب الطفل، الاعتناء بهذا الطفل. من التطوير؟ ليبقى على الحالة التي هو فيها. نحن التربية بمفهومنا المحل المعاصر هي تحطيم وقتل للطفل. على كل حال، تلك شقشقة هدرات. فمن خلال هذه النظرية نعلم أن أسئلة الطفل حول وجود الله تبدأ مبكرا معه. فلذلك لما يسأل الأب أو تسأل الأم من طفل في سن مبكرة لا يتعجب، لأن هذا السؤال فعلا هو من صميم تفكير الطفل. نأتي الآن إلى المحور الثاني. احنا أخذنا نص ساعة في المحور الأول، فالظهر بنطول، الله يساعدكم إن شاء الله. ما قال لي حتطول، خذ راحتك. صلوا على محمد وآل محمد. كيف يتعامل مع أسئلة الطفل؟ عندنا أساليب خاطئة، وهي عادة التي يتعامل بها مع الأطفال لعله نتيجة الجهل وعدم الاعتناء بهذه القضية. الخطأ الأول الذي يرتكبه الآباء هو تجاهل أسئلة الطفل. يجي الطفل يسأل، الأب يظن أن هذه الأسئلة هي أسئلة لغوية، يعني فقط الابن يستعرض قدرته على الكلام، أو أسئلة تلقينية سمعها من مكان وأعادها كررها، فيتجاهل الإجابة. هذا خطأ كبير. أولا، تجاهل الإجابة لا يعني نهاية السؤال. تجاهل الإجابة سيشعل فضول الطفل وسيجعله يبحث عن الإجابة في أماكن أخرى. يعني لما تتجاهل سؤال الطفل ما تنتهي القضية، ترى لا، القضية باقية وتتمدد بعد. الطفل سيبحث عن الجواب في مكان آخر، وقتها لا تلوم إلا نفسك. الطفل جاءك، شنو البدائل الأخرى؟ أقرب شيء للطفل الآن في هذا الزمن
الأجهزة الذكية.
أنا دائما أتواصل مع بعض الأهالي، آباء أمهات، يقولوا إحنا عائلة متدينة ملتزمة، عائلة محترمة، لكن تفاجأنا الولد قلب بين ليلة وضحاها، ولد صغير صارت عنده أفكار غريبة منحرفة، صارت عنده سلوكيات خاطئة، ما ندري شنو السبب. أنت السبب كيف؟ عادة هذا السيناريو الطفل يسأل لا يجد جواب، يبحث في وسائل التواصل. الآن الأساليب التربوية الموجودة، إذا الأب أو الأم ما يريدوا إزعاج من الطفل شو يصير؟ يعطوا جواب، يفتحوا له على اليوتيوب أو يفتحوا له على موقع يلا شاهد. من قال لك أن هذه المواقع بريئة؟ إحنا لو نناقش فقط الرسوم المتحركة الكراتين للأطفال، قنوات الأطفال، هذه القنوات فيها من البذور الإلحادية الشيء الكثير. ابدأ من أصغر فيلم كرتوني الأكبر فيلم كرتوني، فيها ما شاء الله من الإثارات الدينية. هذا الطفل يجلس على 24 ساعة ويطالع، طبيعي لما يجد هذا السؤال في نفسه ويسأل ولا يجد جوابا من الوالدين، مباشرة سيأخذ هذا الجواب الجاهز، ما في بديل. الجواب الذي وجده أمامه هو هذه الأجوبة الموجودة في وسائل التواصل وفي برامج الأطفال وفي ترى التقارير موجودة. مثلا شركة والت ديزني، الشركة المعروفة اللي لعل الجميع تابع كراتينها، شركة والت ديزني فيها من القضايا العقائدية المتعلقة بالإلهيات شيء الكثير. فقط ابحث في الجوجل بعض الدراسات أو في اليوتيوب بعض المقاطع المقتطعة منها، نشوف كيف وإحنا صغار مرت علينا هذه القضايا. تجاهل أمر خطير. لما يسأل الابن لا بد أن يجد الجواب، هذا واحد. اثنين، الأسلوب الثاني الخاطئ هو أسلوب السخرية. كيف؟ يجي الطفل يسأل سؤال، والسؤال خلنا نقول على قده، أو صياغة السؤال على قد الطفل، يقوم الأب أو الأم يسخر من سؤال الطفل، ومو فقط يسخر هو، ويجعل الطفل محل سخرية، سواء بين الإخوة في الأسرة أو في الإطار العام. اسمع يلي تسمع، ابني قال كذا، أيضا مصيبة، مصيبة كبيرة. ليش؟ أول نقطة فعلتها أنت أفقدت الطفل ثقته في نفسه. الطفل لما يقول كلام ويصير محل سخرية في إطار الأسرة يفقد الثقة في النفس. إذا فقد الثقة في النفس شو يصير؟ يصير ما بيسأل. وبمجرد أن تحرم الطفل من السؤال يعني توقف النمو المعرفي للطفل، خلاص نموه المعرفي توقف، توقف النمو المعرفي، انتهى هذا الطفل، انتهى خلاص، وفعلا انتهى بالتعبير الطبي موت سريري. هذا خلاص سيبقى طول حياته بهذا المستوى المعرفي. بالعكس المفروض أنت تشجع، لا إحنا عندنا حالة طبيعية، قل طفل عادي نسخر منه، لا، هذه السخرية لها آثار نفسية وخيمة جدا، قد تسبب ردة فعل في المستقبل لا يعلمها إلا الله. السخرية يعني تحطيم نفسي للطفل، هذا الأسلوب الثاني الخاطئ. الأسلوب الثالث هو أسلوب الردع. يجي الطفل يسأل: بابا من اللي خلقنا؟ يا ولدي الله خلقنا. زين بابا منو خلق الله؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله. لا تقول حرام هذا الكلام، هذا سؤال إبليس. إيه بابا لا لا تسأل. ويغدع الطفل السؤال. هذا الأسلوب كل ما قلناه في الأساليب السابقة يأتي هنا وزيادة. شنو الزيادة؟ هذا الردع أيضا يولد في الطفل حالة العناد، يقوي جنبة العناد في الطفل، يصير يعاند. لا هو ردعني لأن عنده فضول، الآن الفضول يشتعل في داخله، وفي المقابل هناك ردع سيتمرد على هذا الردع. هذا التمرد هو بداية نمو حالة العناد في الطفل. وإذا صار الطفل معانداً وكبر معه العناد مشكلة في المستقبل، يصير ما يقبل شيء. يقول له الحين ليل، يقول لك لا نهار. يقول له الحين صيف، يقول لك شتاء. حالة نفسية، مرض نفسي العناد بهالصورة، مرض نفسي. وعندنا أمثلة ترى. منو يعرف نوال السعداوي؟ معروفة مصرية عمرها في 90 ممكن. هذه عندها مواقف سلبية جدا من الإسلام، تقول الإسلام أصلا لابد أن يجرم ويمنع. فعلا عندها حقد عجيب على الإسلام. شنو السبب؟ في بيئة مسلمة ومن أبوين مسلمين. تذكر هي هذه القصة أنه في يوم من الأيام كانت صغيرة في المدرسة أو في الكتاب، وجاء المدرس أو المعلم وقال: أنا أفتح باب السؤال للجميع، كل واحد يسأل عما بدا له، يسأل. فلما وصل الدور لها سألت هذه الأسئلة، قالت: لماذا أنا أتحجب وأخي لا يتحجب؟ سؤال: لماذا أنا أطبخ وأخي لا يطبخ؟ بستانس الحريق، الله يساعدكم. لماذا أنا أحمل اسم أبي ولا أحمل اسم أمي؟ سألت أسئلة من هذا النوع. المدرس نهرها وأعطاها صفر في الاختبار، ومنها صار التحول 180 درجة. هي صدمة نفسية لما واحد يسأل ويردع، تصير عنده حالة نفسية. وهذا اللي يحصل عند أطفال كثير من الأطفال اللي الآن هم شباب وعندهم مشاكل عقائدية سببها مثل هذا الشيء، أنه يريد أن يسأل ويردع. وأنا حالة أنا شاهد، أنا يعني واحد جاء سألني سؤال، طبعا في المجتمع روج أنه ملحد، شو القضية؟ قال: كان عندي سؤال عادي، رحت لفلان من الناس طالب علم، سألته هذا السؤال، قال مباشرة: هذا سؤال كفري وهذا سؤال شركي، ومن يعتقد بهذه العقائد يخرج من الدين ويكون مرتدا، وهذا مرتد فطري، وتعرف شنو حكمك؟ شنو الحكم؟ يقطع رأسك، يعني تخلي رأسك هنا وتطلع. حشب، كان السؤال ما كنت معتقد، سؤال جاءني فعلا، هذا الدين ما أبغى. هذا سلوك فردي، تصرف فردي، شوف كيف خلاه ينفر من الدين. وكثير من شبابنا ترى غاية ما في الأمر عندهم أسئلة يحتاج إلى جواب، لكن لا يجدون الأذان الصاد. كثير منهم وجد الردع والصد ووجد التقريع. دورنا نحن احتواء الشباب، مو تعال اكتب في الفيسبوك فلان ملحد ويقول كذا كذا كذا، ونقوم نأجج عليه المجتمع ونحرض عليه. لا، يسأل مش عندك أسئلة؟ تعال احنا نساعدك في الإجابة. أعرف الجواب، أقول لك الجواب. ما أعرف الجواب، أخذ بيدك لشخص عنده جواب، بعدها ابحث عن الجواب. ما اقتنعت، قضية أخرى. الأطفال كثير منهم أو الشباب كثير منهم في الطفولة تصير قضية من هذا النوع وتبقى معه. هذا الأسلوب الثالث. الأسلوب الرابع والأخير هو أن يجاب على السؤال لكن بإجابة خاطئة. يجي الطفل يسأل الأب سؤال، الأب إما لجهله ما عنده جواب، أو لا عنده جواب لكن يشوف أن الطفل ما يستوعب هذا الجواب، شو يصير؟ يقوم يخترع جواب من ذهنه ويجاوب. هذا بعد أخطأ. ليش؟ بمجرد، ممكن الطفل يقتنع بالجواب طبعا، لكن فيما بعد بمجرد أن يكتشف أن هذا الجواب غير صحيح، شو يصير؟ وسيفقد ثقته في أبيه أو في من أجاه. وعندنا قصة في هذه القضية. مصطفى محمود عالم معروف مصري، في السبعينات والثمانينات والتسعينات كانت كتبه وبرامجه التلفزية رائجة في العالم العربي، اكتسح العالم العربي في ذلك. عنده رحلة من الإلحاد إلى الإيمان، عنونها من الشك إلى اليقين. قبل هذه الرحلة عنده رحلة أخرى من الإيمان إلى الإلحاد. شنو سبب إلحاده؟ يذكر القصة، يقول في يوم من الأيام كنا مع شيخ، هذا الشيخ القرية كان شيخ زاوية من الزوايا، شيخ له قدسية وله احترام كبير، وكان يجيب على أسئلة الجميع. فجاءت امرأة أو رجل الاشتباه من عندي وسأل سؤال، ولا تعلقوا على السؤال، طلبت من الشيخ أو طلب من الشيخ أن يعطيه شيئا ليمنع الصراصير من دخول البيت. قضية والبيت تدخل فيه حشرات، تحديدا كانت صراصير. ما راح اشترى بيف باف، راح للشيخ. هذا الشيخ كتب حرز أو علمهم حرز، قال ورقة حرز وتحطها في المكان وبتشوف ولا صرصور. تعالوا تبصروا وش تقولوا، صرصور ولا اسم ثاني؟
الحمد لله، لأنه هذه فيها لغات ولهجات كثيرة.
زين، هذا يقول احنا بعد بيتنا فيها صراصير، يقول كتبت الحرز ووضعته ونمت في تلك الليلة مرتاحا، قلت خلاص ما بتزعجني الحشرات. يقول لما استيقظت الصباح وجدت الصراصير زاد. أثر عكسي. يقول هذه القضية أفقدتني القضية، أفقدتني الثقة في هذا الشيخ، لكن بأثر رجعي. يعني مو فقط فقدت الثقة في هذا الجواب، وفقدت الثقة في كل معلومة دينية قالها لي، بحيث حتى وجود الله عز وجل شككت فيه فكفرت. لذلك التعامل مع أسئلة الطفل ترى مو شيء بسيط، شيء يحتاج إلى عناية واهتمام. أسئلة الطفل وأجوبتك عليها تحدد مستقبل الطفل في المستقبل القريب والبعيد. لذلك عندما يسألك طفلك سؤالا، لا سيما الأسئلة الإيمانية المتعلقة بوجود الله ومتعلقة بالخلق والدين، قبل أن تجيب تحتاج أن تفكر مليا. نأتي الآن إلى المحور الثالث والأخير، صلوا على محمد وآل محمد.
ترى ليلة الجمعة الليلة هذه الحضور ما يناسب الصلاة. ما هو الأسلوب الصحيح للتعامل مع أسئلة الطفل؟ يعني لو جاءك طفل وسألك مثل هذا السؤال، من خلقنا؟ ستقول الله عز وجل. زين، من خلق الله؟ وعندنا حادثة فعلا حصلت حول هذا السؤال. برتراند راسل كان رمز من رموز الإلحاد في القرن العشرين، عنده كتاب أو كتيب صغير، هو بالأصل محاضرة، اسمه لماذا لست مسيحيا، يشرح الأسباب التي دعته للتنازل والتخلي عن المسيحية واعتناق الإلحاد. ماذا يقول؟ يقول: كان هناك سؤال يراودني منذ أن كنت صغيرا. قضية إلى متى بدأت؟ الطفولة. شنو السؤال؟ يقول السؤال عن العلة الأولى، خالق، من خلقنا؟ المسيحية تجيب: الله هو الذي خلقنا. زين، من خلق الله؟ يقول هذا السؤال ما عليه جواب. ليش؟ نقرر السؤال والجواب جواب فلسفي. إذا قلنا أن الله لم يوجده ولم يخلقه خالق، يقول هذا غير صحيح، لأنه عندنا قاعدة فلسفية لكل موجود علة، وإحنا ما بحثنا عن علة وجود هذا الكون إلا لوجود هذه القاعدة. فنحن لما طبقنا هذه القاعدة على الوجود انتهينا إلى هذه النتيجة، أن لهذا الكون موجد وأنتم قلتم هو الله. زين، من أوجد الله؟ إذا قلتم أنه لم يوجده موجد، هذا تخصيص للقاعدة العقلية، والأحكام العقلية تأبى التخصيص. إيش معنى هذا الاستثناء؟ وإذا قلتم أن الله أوجده موجد آخر، يقول نفس السؤال، نسأل الموجد الآخر من أوجده، ويصير عندنا تسلسل، والتسلسل باطل. وأنا احترت في هذه القضية إلى أن قرأت في ترجمة جون ستيوارت ميل أن أباه ذكر له أن هذا السؤال لا معنى له، لأنه لا جواب عليه أصلا، لا معنى لأن تبحث عن الخالق. ليش؟ تقول من هو الخالق؟ هو الله. فيجيبك الطفل ببراءته: من خلق الله؟ هذا السؤال هو سؤال طفل، وفعلا كثير من الأطفال يسألون هذا السؤال. لو جاءني ابني وسألني هذا السؤال كيف أجيب؟ عندنا ثلاث وصايا. الوصية الأولى أن تحسن الإصغاء، يعني تبين للطفل أنك تهتم بسؤاله، أنك مهتم بما يطرحه هذا الطفل فتعيره اهتمامك. هذا واحد، مثل ما قلنا التجاهل ليس حلا. الوصية الثانية أن تطغيه وتمدحه. تقول زين، خوش سؤال، أحسنت، أجدت، هذا السؤال يدل على أنك ذكي، يدل على أنك نبيه، أعطيك تشجيع، جرعة معنوية بحيث
تنمي الحركة الذهنية فيه وليس العكس، أن تردعه وتمنعه. لا، الجانب المعنوي اللي هو التشجيع هذا يشجع فيما بعد الطفل على قبول الجواب الذي ستأتي به. لما يشوفك أنت مهتم وفرح بهذا السؤال، الطفل سينشرح صدره للقبول. هذا اثنين. ثلاثة، لا بد من صياغة جواب يتلائم مع عقليه. كيف؟ هذا السؤال جوابه فلسفي، هو نفس بيرتراند راسل الذي هو فيلسوف عند اشتباه كبير. كيف؟ بيرتراند راسل يقول القاعدة الفلسفية لكل موجود موجد، لكل موجود علة. نقول له ما عندنا قاعدة فلسفية، نحن عندنا قاعدة فلسفية، كل ممكن يحتاج إلى العلة، أما الواجب ممكن، يعني ممكن الوجود، ليش يحتاج إلى العلة؟ لأن الممكن بذاته لا يقتضي وجودا ولا عدما، فكيف ينوجد؟ يحتاج العلة التي تدفعه إلى الوجود، فلذلك هو ممكن، نسبته للوجود والعدم متساوية، تجي العلة وتدفعه ناحية الوجود. ليش هو ممكن؟ ذاته لا تقتضي وجودا، يحتاج عامل خارجي. الواجب شنو يعني؟ واجب الوجود يعني وجوده أمر ضروري، وجوده من صميم ذاته، هذا الواجب هو الوجود، الوجود أمر ضروري فيه، مو مثل ممكن، الممكن يكتسب الوجود، يحتاج إلى من يفيض عليه الوجود، الواجب لا، الواجب ذاته هي الوجود. هذا جواب فلسفي، مش فهم الطفل هالأمور. نستعمل الأسلوب القرآني، أسلوب ضرب الأمثل. شوف كثير لعله ما فهم هذا الجواب، لكن بالمثال يصير واضح. مثلا قل يا ولدي هذا الشاي شنو مذاقه؟ بيقول لك حالي، حلو، طعمه حلو. زين، كيف صار الشاي حلوا؟ بيقول لك لأن وضعنا فيه سكر، بعض الأطفال يحبوا السكر، وضعنا فيه السكر صار حلوا، فالحلاوة الموجودة في الشاي إنما اكتسبها من السكر، لذلك لو أعطيك شاي ما في سكر يصير حلو أو لا؟ يصير ماسخ، ما يصير حلو. لذلك الشاي ليكتسب الحلاوة يحتاج للسكر. زين، الآن السؤال الثاني، السكر من وين حلو؟ السكر من أين اكتسب الحلاوة؟ من وين؟ ها، جواب منكم، من وين؟ ذاته الحلاوة، هو بنفسه حلو، السكر ذاته أنه حلو، الحلاوة صفة ذاتية فيه، والذاتي لا يعلم. شنو يعني الذاتي لا يعلم؟ يعني لا يحتاج إلى شيء خارج عن ذاته لكي يكسبه الحلاوة. نفس الشيء، نحن مثل الشاي، والسكر مثل الوجود، نحن ذاتنا ما فيها وجود، لا تقتضي وجودا، فنحتاج لمن يفيض علينا الوجود فنصبح موجودين. الله عز وجل الوجود فيه ذاتي، فلا يحتاج إلى تعليل لوجوده. فالسؤال ما هي علة وجود الله، وجود واجب الوجود، سؤال خاطئ. ليش؟ لأن الوجود فيه أمر ذاتي. مثال آخر، هذا السجاد ليش لونه أحمر؟ أو مثلا الجدار ليش لونه أبيض؟ صبغ، لأن الصبغ أبيض. زين البياض ليش لونه أبيض؟ ها ذاتي. ما ممكن تقول البياض أضيف إليه شيء فصار أبيض، هو بياض. لو ينشال عنا البياض ما يصير بياض. السكر هو حلو، إذا انشالت عنا الحلاوة ما يصير سكر. هذا معنى أن الشيء ذاتي. فالطفل إذا طرح سؤالا إيمانيا يتعلق بوجود الله جل جلاله يجاب عليه بهذه الطريقة. أن طبعا أولا لابد الأب يكون يعرف الجواب، مستحضر الجواب، وعنده القدرة على صياغة الجواب باستعمال الأدوات الموجودة عنده. شنو الأمور المحسوسة القريبة من الطفل؟ شنو هي؟ أعرفها وأضرب له مثلا بها. بهذه الصورة الطفل يستوعب المطلب. أعقد المطالب الفلسفية يمكن صياغتها بصياغة بسيطة. تجي للفلسفة يقول لك برهان النظم ويجيب لك التقرير الأول لبرهان النظم، التقرير الثاني، التقرير الثالث، تقريره بحساب الاحتمالات وهكذا. وتجي تصيغها كما في الرواية المعروفة: البعرة تدل على البعير. هذا مثال يفهمه الأعرابي. الأعرابي إذا تريد تتحدث عن وجود الله ما ممكن تضرب له مثال بالأجرام والمجرات والكواكب، مش عرفه بالقمر. اضرب له مثلا بشيء هو عنده نفس الشيء. الطفل تشوف شنو أهم الأشياء القريبة منه ونضرب بها. هذه الليلة ليلة الطفلة، أن أنهينا البحث، خلنا نعطي هذه الليلة حقها. الليلة ليلة مو ليلة الطفلة فقط، ليلة يتيمة تسأل عن أبيها، حميدة بنت مسلم. حميدة طيلة الرحلة كانت تمني نفسها برجوع أبيها مسلم، وكانت كل يوم تسأل الحسين عليه السلام: عم يا حسين أين والدي؟ طالت غيبة والدي، أريد أن أكون في حجر والدي، في حضن والدي. هي لا تعلم أن أباها قد غدرت به الكوفة. مسلم في ليلته الأخيرة صلى خلفه آلاف مؤلفة من الكوفيين، صلوا خلفه المغرب العشاء، لكن بدأت الخيانات وبدأ الجمع ينفض من حوله شيئا فشيئا، حتى بقي غريبا وحيدا. تعرف شنو هي غربة مسلم؟ مسلم في الكوفة لم يجد شخصا يدله على طريق الخروج. مسلم وصل به الأمر أنه كلما رآه أحد من الناس أغلق الباب في وجهه. بريق السيوف وبريق الدنانير اللي ذكرناها البارحة. فبقي من سكة إلى سكة ومن محلة إلى محلة فقط يريد شخصا يدله على طريق الخروج، يريد يخرج من الكوفة. ليش؟ مو طلبا للسلام، لا، يريد أن يوصل للحسين عليه السلام أن أهل الكوفة خانوه وغدروا به. وبقى من مكان إلى مكان إلى أن اشتد به العطش. يلا تهيأ للمصيبة. مسلم هذا العظيم وإذا به عطشان، لا يجد أحدا يسقيه شربة ماء، وبقى يطرق في الأبواب، فقط أريد شربة ماء، فقط شربة ماء أريدها لأطفئ نار عطشي. حتى وقف عند باب تلك الحرة، تلك الشريفة العفيفة طوعا، وقف عند دارها، نظرت إليه، قالت: يا هذا ماذا تريد؟ صعب الموقف ترى. يا هذا ما عندك تجلس على عتبة داري؟ قال: أمت الله أنا عطشان، أريد فقط شربة ماء. مسلم وقف ينباب، طاع يدير الأفكار، خجلان، راس منكس والدمع نثار، وطاعت قلش حاجتك من وقفتك هاي؟ قالها وهو مغبون يخفي الصوت بهداش، يقولها: عطشان، ألا من مناد ومسلمة؟ دخلت للدار، جاءته بالماء، شرب الماء، دخلت خرجت وجدته جالسا في نفس الموضع، ها ما تحرك من الموضع. قالت: يا هذا شربت الماء، فما جلوسك على باب داري على عتبتي؟ يعني تقول له لا تجلس في هذا المكان عجيب. مسلم رجل عظيم، شهم غيور، وإذا به يطرد من هذا المكان. قالت: شربت الماء، لا توقف على الباب. قالت: شربت الماء، لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفته بديار لجنابه. شنو جواب مسلمها؟ جوابك في هذه الليلة يقل لها: وعنا مستديرة، الليلة صرختك تصل للكوفة باب الحوائج ليلة جمعة، ألا من مناد ومسلما؟ يقل لها: وعنا مستدير. أنا لا أهل عندي ولا عشيرة. من وانت؟ أنا مسلم، أنا مسلم لفاجد نصيب. أنا مسلم الفاقد نصيرة، ومثل حيرتي ما جرت حيرة، والله ومثل حيرتي ما جرت حيرة.
السلام عليكم يا ابن رسول الله.
ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان عاصف.